بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: النساء وترتيبهن كترتيب الرجال. قال مسند: أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله:
وقبل ذلك سائر من يترجم للنساء ما يذكر ترجمتهن قبل الرجال، فلا ترى تراجم النساء إلا في أواخر المصنفات، في الإصابة، في التهذيب، في في في، وهكذا وهكذا التصانيف. ففي مسند أحمد مساند النساء في آخر المسند، وهكذا يصنف أهل العلم. وذلك بما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، شرها آخرها، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وأيضا أخرهن من حيث أخرهن الله. فمن هذا ترى أن مساند النساء مؤخرة، يعني ليس هذا المسند فقط هو الذي جعل مسند النساء آخر المسانيد إلى آخر الكتاب، سواء كان ما يتعلق بالأسماء أو الكنى أو المبهمات من النساء أو كذا، بل هذا وغيره للأدلة التي أشرنا إلى بعضها.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي طوى، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده، أي بنية، اظهري بي على أبي قبيس. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه، فقال: يا بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال: يا بنية ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت: قد والله انتشر السواد. فقال: قد والله إذن دفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق لها من ورق، فتلقاه الرجل فاقتلعه من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة ودخل المسجد، أتاه أبو بكر بأبيه يعوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم، فأسلم. ودخل به أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأسه كأنه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد بالله وبالإسلام فوق أختي، فلم يجبه أحد، فقال: يا أخيه احتسبي طوقك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد فذكره. وفيه بعد قول أبي بكر احتسبي طوقك: فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. قال: ولعل الإمام أحمد رحمه الله حذفها عمدا لما فيها من الحكم بقلة الأمانة في يوم الفتح، مع أنه يوجد فيهم أفاضل الصحابة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في البداية والنهاية، يعني به الصديق، ذلك اليوم على التعيين، لأن الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس. ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند أحمد في المسند السادس 349 كما ترى، من طريق ابن إسحاق، صرح بالتحديث عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن جدته أسماء بنت أبي بكر، وهي ذات النطاقين، أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية، والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية بنت أبي بكر الصديق، وأمها قتيلة بنت عبد العزة، ورشية من بني عامر بن لؤي، أسلمت قديما بمكة. قال ابن إسحاق: بعد 17 نفسا، وتزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد الله، فوضعته بقباء، كان أول مولود ولد للمهاجرين، ففرحوا به، لأن اليهود كانوا يقولون، لأن المشركين كانوا يقولون: سحرتم، سحركم يهود، أو كان اليهود يقولون: نحن سحرناهم، فلا يولد لهم مولود. وانتشر هذا بين الناس أن المهاجرين ما سيولد لهم أحد، ما في إلا الذين آتوا، أما موارد ما في موارد لأنهم سحروا. فلما ولد عبد الله ابن الزبير فرحوا به، وعرفوا أنهم كذبوا، أن اليهود كذابون. وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة ثم بمكة، ثم إلى أن قتل وماتت بعده بقليل، وكانت تلقب ذات النطاقين، وهذا اللقب يتضمن تبشيرها بالجنة، فإنها لما شقت حزامها، حزام لوسط النطاق الذي في الوسط، وربطت منه زاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين الهجرة، بشرها بنطاق في الجنة بدل هذا النطاق. قال أبو عمر: سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها هيأت له لما أراد الهجرة سفرة، فاحتاجت إلى ما تشدها به، فشقت خمارها، الوقت ضيق وهم مستعجلون، وهي تريد أن تجهز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر تجهز ما كان معهم من زاد، فما ذهبت يمين وشمال وتلتفت كذا للعجلة، شقت نطاقها وربطت تلك الأشياء، فشقت خمارها نصفين، فشدت بنصفه السفرة، واتخذت النصف الآخر منطقا. قال: كذا ذكره ابن إسحاق وغيره. قلت: وأصل القصة في مسلم دون التصريح برفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند ذلك أبو عمر من طريق بن نوفل بن أبي عقرب، وأنها قالت الحجاج: كان لي نطاق أغطي به طعام رسول الله من النمل، ونطاق لا بد للنساء منه، كان يلقبها على سبيل السخرية. قالت: تلك شكاة ظاهر عنك عارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. لذلك سميت ذات النطاقين كما في مسند أحمد وصحيح البخاري. وكانت امرأة شجاعة، لما قتل الحجاج ولدها أرسل إليها فلم تأته لأنها محزونة على ولدها وغاضبة عليه بشدة على الحجاج، فلما لم تأته قال أسحبنها بعقاصها، قالت فليسحبني بعقاصي، فجاء قال آتوني سبتي وقام إليها. ثم لما أتاها قال: كيف رأيتيني صنعت بعدو الله، يعني ابنها؟ قالت: ماذا صنعت؟ أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، كذاب قد رأيناه والمبير لا يخالك إلا أنت. يعني بدلا من أن يعزيها أو يعتذر ببعض الأعذار قد تقبل أو لا تقبل، يأتي يقول لك: كيف رأيتني صنعت بعدو الله. هذا الحديث يعني حديث فتح مكة، هذا حديث قصة فتح مكة وحين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهو يدل على أن هذا فتح، الخيل دخلت فاتحة والطوق أخذ، على أنه على أن أبا بكر أبا قحافة آنذاك كان من المحاربين ودخلوا على صفة فاتحين ما على صفة صالحين. فمن البعيد جدا الدعوى أنها فتحت صلحا، وإنما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم، مكنه الله، فكان الدخول مستعجلا. لما رتبوا الجيش ورتبوا الخيل انهمر الخيول، انهمرت على مكة كما وصفها حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدة طويلة ذكر هذا، ذكر قصة أنها تلطمهن بالخمر النساء، أي أن الخيول فدخلت، فما كان هناك تمكن. ولما علم أبو قحافة أن خيلا قادمة طلب من ابنتها أن تصعد به: اظهري بي على أبي قبيس، أي اطلعي اصعدي بي على جبل أبي قبيس أنظر أسمع. فلما صعدت به قال: ماذا ترين؟ يعني يريدها هي أن تصعد فتخبره. قالت: أرى سوادا وأرى ومن حين آخر السواد ينتشر والخيل ينتشر، وواحد يعني يزع الخيل ويضبطها حتى تنطلق سواء. إذن هذا كله يدل على هجوم مرتب، ترتيب جيش، هذا فتح، وقد وصفه الله أنه فتح. الذين قالوا إنه صلح قالوا: لماذا ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم رباعها؟ تركها للمسلمين، قسمها تركها للمسلمين، وطابت نفوس المسلمين أن تبقى للمسلمين، وما زال البيع فيها والشراء، فما قسمها غنائم. وأيضا كثير منها كان متملكا، كان باقيا، لم يحصل هناك كبير المعارك، وكان باقيا بأيدي أصحابهم، ومنهم من أسلم وبعد إسلامه ليس لأحد أن يقسم ماله، أسلم يوم الفتح، فلما أسلموا ما كان ما يصلح تقسيم أموالهم بعد أن أسلموا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل في دين الله قريش فحفظت أموالهم بالإسلام، كل المسلمين أسلموا حرام دمه وماله وعرضه، لم يبقوا مقاتلين مواجهين حتى يدخلوا فاتحين فيغنموا، واضح؟ ولو دخلوا فاتحين وحصلت معارك وما أسلمت قريش لكانت أموال مكة غنائم، وما لم يكن كذلك فهو في. فلما أسلموا حين دخول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قريش، صانت مالها، الأدلة التي فيها كل مسلم أسلم حرام، فبقي أموالهم بأيديهم. والحقيقة أن القول أنها رده ابن القيم من عدة وجوه ويكاد يكون شاذا، ما هناك دليل عليه إلا هذه الشبهة، لأن كيف لا تقسم، والجواب عنها ما سمعته، بل هو فتح، وقد رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه على ميمنه ميسره مقدمه مؤخره قلب، وقال: من رأيتموه فأنيموه، ودخل وهو لابس المغفر ولابس آلة الحرب، وصلى بعد ذلك ما يسمى بعضهم يسميه صلاة الفتح 8 ركعات، أنه فتح. وقد ذكره الله في كتابه: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وأنه تمهيد للفتح الأعظم. هذا لما دخلوا فاتحين ووجد بعض الناس أبا قحافة عثمان رضي الله عنه معه ابنته صبية، يعني هي اللي كانت تقوده، تقود جدها أو ابنة أباها، فبغتهم الجيش قبل أن يصل إلى بيته، فأخذ بعضهم الطوق لأنه من ضمن ذلك أنه مال حربي وأنه نعم الأوائل، بعض الأوائل أخذ طوق البنت. طوق هو عبارة عن شيء تجعله المرأة في حلقها كقلادة، تطوق بها حلقها من فضة أو من ذهب، هذا من فضة من ورق من أصغر ولده، فأشرفت به عليه قال يا بني ماذا ترين؟ قالت أرى سوادا مجتمعا، قالت تلك الخيل، قالت وأرى رجل يسعى بين ذلك السواد مقبرا مدبرا، قال يا بني ذلك الوازع، يعني الذي يزع الخيل ما يجعل بعضها تقدم وبعضها يرتبها، يأمر الخيل ويتقدم إليها، يعني هذا ترتيب الحرب. ثم قالت قد والله انتشر السواد، معنى على أنه السواد انتشر وجاء وهجموا، قال إذن دفعت الخيل أسرعي بي إلى بيتي، فانحطت به هبطت به من الجبل قليلا جبل أبي قبيس وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، يعني هذا يدل على سرعة هائلة في قدومه، وهذه من تدبيرات الحرب أنه أنه ما يبقوا يتماطلون وما يبقى يعني هذا من هنا فاتر وهذا لا، بل إذا أرادوا الفتح هجموا جميعا بقوة ورتبوا الهجوم بقوة. وفي عنق الجارية طوق لها من ورق، الورق هو الفضة، تلقاها الرجل فاقتلعه من عنقها، ما معها شيء ولا معها أبا بكر ولا أبا قحافة، لو معه غير ذلك لأخذ، يعني لو كان مع أبي قحافة شيء أو معها غير ذلك لأخذ باعتبار أنه مال حربي. قال فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يعوده، جاء في بعض الألفاظ أنه أتى به يحمله لكونه كان متعبا وكبير السن، وانظر هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعشر سنين من أبيه، تسع سنين قرابة تسع في العام، يعني الفتح كان في العام الثامن، ثمان سنين من أبيه قرابة نحو هذا، وبعض أولاده أيضا إخوانه كلها تركوها لله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والصحابة تركوا مكة لله وهم يحبونها وفيها أهلهم، ثم رجعوا فاتحين، ورجع أبو بكر إلى أبيه وأسلم أبوه، كان فرجا عظيما، وأسلمت قريش. لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه، قول يحملك أنه يهاديه أو يعينه تمشي إليه أنت. قال فأجلسه بين يديهم قال له أسلم، فأسلم، زيادة أسلم تسلم فيها نظر تسلم، لأن ذلك الوقت قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد أمنهم، فكلمة تسلم التي عند ابن إسحاق فيها نظر، أسلم إنما أمره طلبا منه ذلك، ولا سيما وهو محترم له ومقدر له لكبر سنه ولابنه أبي بكر، وأراد أن يزوره إلى بيته. ودخل به أبو بكر على رسول الله ورأسه كأنه ثغامة، يعني أبيض كله مشتعل، الجاهلية ما كانوا يغيرون السواد إلى أحمر أو إلى لون آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا من شعره، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد كما في مسلم وفي غيره، فغيروا ذلك منهم، وصار سنة تغيير الشيء إلى أحمر أو إلى البني وتجنيب السواد، لا يجوز ولا يجوز أن يكون أسودا. وتقدم نقاش هذه المسألة في مسند ابن عباس رضي الله عنه رقم 625 حكم هذه المسألة، الخضاب بالسواد وتحريمه، وأنه يشرع الخضاب بغير السواد ويستحب لمن كان شعره أبيض لا لغيره. بعد أن زار النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر ناشد الناس يريد يطلب طوق أخته، أخذ طوقها وهي مسلمة وقد فتح، حصل الفتح أسلمت، ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته قال أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي، يعني من أخذه يرده، فلم يجبه أحد، قال يا أخي احتسبي طوقك. هذا محتمل أمرين، الأمر الأول أن الذي أخذه يكون قد أخذه في حالة حله في كونه يعني أخذه متأولا أن هذا كان كما في حالة حرب كما ذكر الشيخ رحمه الله ابن كثير عن ابن كثير تأول أنه في حالة حرب فيقول هو حلال وهذا معنى فيه نظر. المعنى الثاني أنه لم يكن موجودا هذا الآخذ حال هذا النداء والنداء ما كان هناك مكبرات صوت وإنما كان في مكان محدود والناس كثير ألوف الذين كانوا فلعله ما سمع هذا النداء فلما لم يسمعه استمر على أخذ هذا الطوب. قد يقال هل حصلت بعد ذلك مطالبة به بعد هذا النداء؟ الناس فيهم كثرة فإذا كان على هذا المعنى وأنه ما سمع لا يحتاج إلى هذا التأويل أنه أخذه في حالة كونه أخذه حلالا له لا سيما وقد أسلمت وطلب ردها فهذا من باب أولى أن أموالهم ترد إليهم وأنها يبقون فيها من بيوت وعقارات وغير ذلك إذا كان يطالب في الطوق حق أخته ما هو إلا عبارة عن قلادة فكيف بعد ذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم دورهم وبيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقره ولو علم ذلك وسمع لرده. فهذه المسألة تعتبر أصل أنه إذا هجم على بلد وأسلم أهل البلد أحرزوا مالهم لا يقسم كما هو شأن الفتح. ففي هذا دلالة على فرج الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبي بكر أيضا رجع إلى أبيه وعن كثير منهم كانوا مشركين ففرج الله عنهم بالإسلام وأن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عفوه عنهم وما ما حصل منهم من شدة وحروب عديدة على النبي صلى الله عليه وسلم كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأن الله عز وجل جعل هذا الفتح نصرا للإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر هذا الفتح ليقوم هؤلاء بحمل الدين. ففعلا هؤلاء قريش الذين أسلموا صاروا بعد ذلك قادة وكانوا فاتحين هم أنفسهم هؤلاء الذين أسلموا أبو سفيان قائدا وغيرهم ممن كانوا يقاتلون المسلمين صاروا يقاتلون الكفار واستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ملك الجبال يناديك إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل قال إني أريد أو أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله بل هم عبدوا الله كثير منهم إلا النادر عبدوا الله تابوا إلى الله منهم من قتله الله يوم بدر ومنهم من أسلم صاروا حملة دين الله.
قال رحمه الله قال الإمام هنان بن السري رحمه الله في الزهد حدثنا يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنن الراكب 100 سنة أو قال يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب شك يحيى فيها فراش الذهب كأنما ثمرها القلال. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن ويونس هو ابن بكير والحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب لكن ليس عند الترمذي تصريح سماع بن إسحاق.
هذا الحديث وما كان من بابه قد استطرد ابن كثير رحمه الله فيه عند قول الله عز وجل ظل ممدود وفي تفسير سورة الرحمن ذوات أفنان عند قول الله عز وجل ذوات أفنان والأفنان هي الأغصان هي أغصان نظرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. وساق أن عكرمة يقول ذوات أفنان يقول ظل الأغصان على الحيطان ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول ما هاج شوقك ما من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما، تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور قطاما. ساق حديث أسماء هذا أيضا يسير في ظل الفنن أي الغصن المتدلي الراكب 100 سنة، غصن الغصن الواحد وظل ممدود، الراكب يسير 100 سنة تحت ظل غصن واحد من هذا الفنن من هذه الشجرة. أو قال يستظل في ظل الفنن 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال، قلال هجر يعني الجرة، الثمرة الواحدة مثل القلال، والقلال هي ما يقله الإنسان بتكلف ويحمله بتكلف مثل الجرة الكبيرة، وهذا معنى ثمرة يعني يأكل منها الإنسان كبيرة مثل لا القلالة الكل التي لا يحملها الإنسان إلا بتطور، أقصد بمشقة. وقوله فيهن قاص فيهن بأي فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكئين على فرش بطائنها مستبرك أيضا عند هذا، وهذه الفرش فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح في المجلد الأول 356، وبوب عليه الشيخ رحمه الله في عند قول عند سدرة المنتهى، ذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنن الراكب 100 يعني من هذه السدرة في ظل الغصن إلى آخر الحديث من كتاب التفسير المجلد السادس 164. وفي كتاب الإيمان من جامعه أيضا الإيمان بالجنة قال الإيمان بالجنة جعلنا الله من أهلها، وساق جملة من الأحاديث في الإيمان بالجنة ومنها هذا الحديث يسير في ظل الفنن أي في كذا يعني هذا على سبيل التمثيل. ومن سدرة المنتهى أكمام أهل الجنة ولباس أهل الجنة فراش الذهب كأنها ثمر القلال، اقرأ بعده ويراجع هذه الأرواح أيضا في هذا لأنه تكلم على لباس أهل الجنة وعلى هذا الحديث يسير في ظل الفنن وأغصان الجنة أشجار الجنة.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد قال حدثني يحيى بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم قالت وانطلق بها معه، قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، قالت قلت كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا، قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال، قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ، قالت لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية.
بوب عليه الشيخ رحمه الله الهجرة إلى المدينة النبوية في كتاب الهجرة من جامعه المجلد الخامس 188، وبوب عليه أيضا في كتاب الفضائل فضائل أبي بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله عنه، وبوب عليه الترهيب من الاستدانة ولا يقضي، نعم في ذلك الموضع فقط، هذا موضع آخر. وفي هذا الحديث من الفوائد صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، واستعداد أبي بكر في هجرته هذا والعمل بالأسباب، فلا يتنافى ذلك مع التوكل على الله، بل استعد وأعلف بعيرين حتى صار حتى مثلا صار ذلك تلك الرواحل قوية للرحلة، واستعد بالزاد كما تقدم في قصة أسماء ابنته أسماء في تجهيز الزاد، واستعد بالمال، أخذ معه 5000 أو 6000 درهم، وكل هذا يريد أن يكون ذلك المال في سبيل الله وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبقى لأهله من هذه النقود شيئا التي كانت عبارة عن نوال أهله في البيت وعن عبارة عن مصروف أهله وأولاده في البيت، وترك لهم الله ورسوله وترك لهم الدار، وربما هناك بقية أشياء مما يقتاتونه، لكن ما ترك لهم شيئا من النقود، وانطلق بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حنكة أبي بكر رضي الله عنه واستعداد أبي بكر لما يرى أنه ينتفع به هو وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل علينا جدي أبو قحافة بعدما عرف أنه هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يتفقد أولاد ولده وهو أعمى، والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، أي أنكم حزنتم على فراقه، وربما أيضا يحزنكم بذهاب ماله، فلا يبقى لكم، لا يبقى لا هو بنفسه يسعى عليكم ويبقى معكم، ولا أبقى لكم مالا. وهذا هو الحقيقة، أنه قد ذهب وتأخذ المال معه، ما أبقى لهم إلا الله، ولن يضيعهم الله. قالت كلا يا أبتي، وهذا يدل أن الجد أب، كلا يا أبتي، فقول الحفيد للجد يا أب هذا أصل أصيل في السنة لهذا الحديث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فالأب جد على الحقيقة لا على المجاز، نعم، فالجد أب، الجد أب، وسواء في ذلك الجد لأب أو الجد لأم، من قبل الأب أو من قبل الأم، إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وهو ابن ابنته. كلا يا أبتي، أي ما فجعنا، وهذا كله من المعاريض، وكله من يعني ماذا، ما كذب ظريف، فهي تريد أن تسكن وأن تهدئ بال جدها حتى لا يتضرر بالتألم بدون كذب، إنه قد ترك لنا خيرا، ولا شك ترك لهم خيرا، والخير هذا لفظ عام، ما قالت ترك بيته، ترك أيضا وترك الله عز وجل، والله خير وأبقى، ترك لهم الله عز وجل خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فتركتها ووضعتها في كوة البيت، ولله درها كيف تصنع بتهدئة جدها، وكذلك تأنيسه، وكذلك إظهار الخير الذي عندهم حتى لا يقلق، فربما مع القلق يحزن كثيرا. في كوة كانت أبي يضع فيها ماله، يضع ماله، ومعناها أنها كوة مغلقة أو كوة محفوظة، مكان محفوظ. ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال، ضع يدك، وليس في هذا إلا المعاريض، فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا، ظنها نقود ما هي إلا أحجار، فقد أحسنوا في هذا لكم بلاغ، ففيه أن يعني ماذا الحرص على سلامة قلوب كبار السن وهكذا الصالحين، وأيضا التصرف الصحيح من الحذر من الفجائع، وهكذا التوكل على الله، توكل على الله، وأنه كان كبيرا لا يستطيع أن يقوم بمقامه به ولده إلا لكفاء أحفاده هو. وقد يكون في هذا من الأدلة على أن من ذهب يهاجر في هجرة حتى وإن حصل لوالده أو لوالديه شيء من الأتعاب أن هذا له عذر عند الله. إذا هاجر من بلد لا يمكنه يقيم فيه دينه حتى وإن حصل لوالديه أتعاب، فأبو قحافة كان تاعبا، أبو بكر تركه وهاجر.